بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 18 من برنامج شموس القراء. ما زلنا نتحدث في حلقات هذا البرنامج عن شمس من شموس علمائنا القراء الذين أناروا الدنيا بالقرآن على مر العصور. وما زال الحديث بنا مستمرا في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة إن شاء الله عن الإمام الثالث من الأئمة من القراء السبعة، وهو الإمام أبو عمرو البصري، الذي كنا قد بدأنا بذكر شيء من ترجمته والنكت اللطيفة في حياته التي تصلح أن نستن بها ونقتدي بها. من جملة مزايا الإمام العظيم أبي عمرو كما ذكرت في الحلقة الماضية أنه كان عالما متفننا، فإذا ذكر النحو ذكر أبو عمرو البصري، وإذا ذكر الصرف ذكر أبو عمرو، وإذا ذكر الشعر ذكر أبو عمرو، وإذا ذكرت اللغة ولهجات العرب ذكر أبو عمرو، وإذا ذكرت القراءات القرآنية وتجويد القرآن وتحقيق حروفه ذكر أبو عمرو رحمه الله، فهو إمام في كل تلك العلوم. ومع ذلك كان متواضعا جدا، وكان رحمه الله يقول عن نفسه وهو من علماء القرن الثاني الهجري، وتوفي سنة 54 و100 هجرية، منتصف القرن الثاني الهجري، يقول عن نفسه: ما نحن في من تقدمنا من العلماء إلا كبقل في أصول نخل طوال. ما نحن في من تقدمنا يعني من العلماء إلا كبقل، البقل يعني حشائش صغيرة في أصول يعني عند منبت وجذور نخل طوال. هكذا كان يرى نفسه إذا قارنها بالعلماء الذين في الجيل الذي قبله وقبلهم من التابعين والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هكذا تواضع العلماء رحمهم الله تعالى. يقول تلميذ بارز من تلاميذ أبي عمرو صحبه فترة من الزمن، وهو عبد الوارث ابن سعيد التنوري رحمه الله، يقول عن نفسه: حججت سنة من السنين مع أبي عمرو. وهذا الخبر الذي أذكره ذكره إمام القراء محمد بن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء في ترجمة أبي عمرو. قال عبد الوارث رحمه الله: حججت سنة من السنين مع أبي عمرو بن العلاء، وكان رفيقي يعني في الحج، فمررنا ببعض المنازل. طبعا الحج كان على الجمال والدواب في ذلك العصر، فمررنا ببعض المنازل، المنازل يعني الأماكن التي ينزل بها المسافرون. قال فقال: قم بنا، يعني نمشي مثلا، كأنهم يريدون قضاء حاجة أو تجديد الوضوء. قال: قم بنا. فمشيت معه فأقعدني عند ميل، الميل هو يعني مثل تل من الرمل يسميه العرب ميل، فأقعدني عند ميل وقال لي: لا تبرح حتى أجيئك، يعني اجلس هنا. وكان منزل قفر لا ماء فيه، فاحتبس علي ساعة، فاغتممت، يعني خاف على شيخه يكون جرى له مكروه أو شيء، فاغتممت فقمت أقتفيه الأثر، فإذا هو في مكان لا ماء فيه، فإذا عين وهو يتوضأ للصلاة، فنظر إلي فقال عبد الوارث: اكتم علي، يعني لا تذكر ما رأيت لأحد. فقال: يا عبد الوارث اكتم علي ولا تحدث بما رأيت أحدا. فقلت: نعم يا سيد القراء. قال عبد الوارث: فوالله ما حدثت به أحدا حتى مات، امتثالا لأمر شيخه. وهذا طبعا داخل في باب الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها أفرادا من هذه الأمة بسبب صدق اتباعهم لمنهج الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكرمهم الله بأن يجري لهم شيئا من خوارق العادات عند الحاجة. ليست الكرامات للتسلية، وليست الكرامات للمفاخرة، وإنما كما ترون كانوا في صحراء وكانوا ليس معهم ماء وهو بحاجة للوضوء، فلعل أبا عمرو التجأ بينه وبين الله وطلب الماء فأنبع الله له الماء. وهذا نظير ما جرى للسيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام لما قال الله عنها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا خبيب كان أسيرا في مكة، فتقول التي الامرأة التي كان أسيرا عندها: والله كنت أجد عنده عنقودا من العنب يأكل منه، وما في مكة كلها عنب. هذا الحديث وارد في البخاري وغيره من كتب الصحة. إذن هذا نحن مذهبنا أهل السنة والجماعة، أن ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي بسبب صدق اتباعه لنبيه، هذا هو السبب. وأعود فأقول: ليست الكرامة للمفاخرة ولا للتسلية، ولكنها تأتي من الله عز وجل للمعونة كما حدث. ثم إن صاحبها لا يحب ذكرها، لذلك قال أبو عمرو لتلميذه عبد الوارث: اكتم علي. فقال: نعم يا سيد القراء. يقول عبد الوارث: فوالله ما حدثت بها أحدا حتى مات أبو عمرو، لأنه يخشى على نفسه الفتنة، وهي أن يأخذه العجب والكبر. وأيضا يذكر إمامنا وشيخ الكل محمد بن جزري في ترجمة أبي عمرو فيقول: مر الحسن البصري، والحسن البصري معروف من كبار التابعين، مر الحسن البصري بأبي عمرو وحلقته متوافرة، يعني كثيرة الطلبة، والناس عكوف، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرو، يعني هذا أبو عمرو. فقال: لا إله إلا الله، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. هذا كلام الحسن البصري وشهادته في أبي عمرو ابن العلاء. وأيضا يذكر إمامنا الجزري رحمه الله يقول: قال أبو عمرو الأسدي، وهو من العلماء الكبار، لما أتى نعي أبي عمرو، يعني لما توفي أبو عمرو البصري، يقول أبو عمرو الأسدي: أتيت أولاده، يعني أولاد أبي عمرو، فعزيتهم عنه، فإني لعندهم إذ أقبل يونس بن حبيب. يونس بن حبيب من كبار العلماء ومن كبار أهل اللغة وأئمة القراءة. إذ أقبل يونس بن حبيب فقال: نعزيكم ونعزي أنفسنا بمن لا نرى شبها له، آخر الزمان والله. يعني هذا آخر الزمان، يعني هو تشاءم لما رأى قبض العلماء، لأنه ورد آثار أن قبض العلماء من علامات آخر الزمان. فقال يونس بن حبيب: آخر الزمان والله، لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 100 إنسان لكانوا كلهم علماء زهادا، والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو عليه. سبحان الله، يعني هذه شهادة كبيرة من يونس بن حبيب رحمه الله في الإمام أبي عمرو رحمه الله ورحمة الله عليهم أجمعين. يذكر الإمام ابن مجاهد رحمه الله يقول: حدثونا عن وهب بن جرير قال: قال لي شعبة الذي هو تلميذ عاصم، يعني قال لي: تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. سبحان الله، يقول لوهب بن جرير، شعبة يقول لوهب بن جرير: تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير، يعني السين هذه للمستقبل وللتسويف، ستصير للناس إسنادا. وروى ابن مجاهد أيضا عن الأصمعي قال: قلت للأصمعي: كيف تقرأ؟ قال: قراءة على قراءة أبي عمرو. مع أن الأصمعي إمام كبير، لكنه مع ذلك يقرأ على قراءة أبي عمرو. قال ابن الجزري: وقد صح ما قاله شعبة، ألم يقل شعبة: فإن قراءة أبي عمرو ستصير للناس إسنادا؟ يقول الجزري: وقد صح ما قاله شعبة رحمه الله، فالقراءة التي عليها الناس اليوم، يعني في عصر الجزري، والجزري كان في نهاية 107 وبداية 108، نهاية القرن السابع وبداية الثامن، فإن القراءة التي عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو، فلا تكاد تجد أحدا يلقن القرآن على يلقن القرآن إلا على حرفه، يعني إلا على حرف أبي عمرو، خاصة في الفرش، يعني خاصة في ما يسمى عند القراء بفرش الحروف، وقد يخطئون في الأصول. سبحان الله، وهذا نجده إلى الآن في بعض البلاد، يعني مثلا في بلاد حضرموت الناس يقرؤون إلى عصرنا هذا بقراءة الدوري عن برواية الدوري عن أبي عمرو، وهم يتقنون حروف فرش الحروف جدا، لكنهم في الأصول يخطئون، كما وصف ابن الجزري قبل 600 عام. سبحان الله العظيم. فلذلك أيضا هنا ابن الجزري يعلل تعليلا لطيفا أذكره عسى أن يستفيد منه طلاب العلم. يعني نحن نعلم بأن دمشق الشام كان فيها الإمام عبد الله بن عامر تلميذ أبي الدرداء، وابن عامر جلس للإقراء وانتشرت القراءة على يديه في بلاد الشام، فكل أهل الشام يقرؤون بقراءة عبد الله بن عامر التي رواها عن أبي الدرداء التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لكن في عصر الجزري كان الناس يقرؤون في الشام بقراءة أبي عمرو، عصر الجزري يعني المئة السابعة، كيف صار هذا التحول؟ يقول الجزري: ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود 500، فتركوا ذلك لأن شخصا قدم من أهل العراق وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو، فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة عنه، وأقام سنين، يعني يقرأ هذا الرجل، فبسبب أنه جلس للإقراء وأقام سنين وكثر طلابه وطلابه علموا، فبدأت تنتشر قراءة أبي عمرو في الشام وتضمحل قراءة ابن عامر. سبحان الله العظيم، كله الحكم إلهية. يقول الجزري: كذا بلغني، كذا بلغني، وإلا فما أعلم السبب في إعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أبي عمرو. ويقول الجزري: وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة. يقول الجزري رحمه الله: وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة، لأنه قال لوهب بن جرير: تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. الإمام ابن مجاهد صاحب السبعة يقول عن أبي عمرو: كان مقدما في عصره، عالما بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية. سبحان الله. وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا بالآثار، الآثار يعني بما روي بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، لا يخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله، متواضعا في علمه. سبحان الله يا إخواننا، ما تكاد تجد إماما يعني أبرزه الله للأمة وجعله إماما للناس إلا وفيه خلق التواضع. الله يرزقنا وإياكم هذا الخلق، متواضعا في علمه. قرأ على أهل الحجاز، أبو عمرو قرأ على ابن كثير، قرأ على أهل الحجاز وسلك في القراءة طريقهم، ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله وتأتم في القراءة بمذهبه. يقول ابن مجاهد أيضا: كان أبو عمرو حسن الاختيار، سهل القراءة، غير متكلف، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل. ويذكر أيضا ابن مجاهد في كتابه السبعة يقول: قال الأصمعي، الأصمعي إمام اللغة الكبير وتلميذ أبو عمرو، قال الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو يتكلم ظننت أنه لا يحسن شيئا ولا يلحن، يتكلم كلاما سهلا. يعني سبحان الله، هو إمام في اللغة وإمام في النحو وإمام في اللغة في الآثار وقواعد لهجات العرب، ومع ذلك وصفوه بأنه إذا رأيته يتكلم ظننت أنه لا يحسن شيئا، ولكنه في الوقت نفسه لا يلحن ويتكلم كلاما سهلا. يعني هنا أريد أن أنبه بعض إخواننا من طلاب العلم المعاصرين لنا، يعني أحيانا نجد بعض إخواننا تعلم سنة سنتين ثلاثة ثم بإذا به وهو يتكلم يعني كأنه يلقي خطبة جمعة مع أنه عم يتكلم مع زملائه، ويملأ شتقيه بالهواء ويجعجع ويبعبع. والله هذا ما جميل يا إخواننا. انظروا حال ساداتنا العلماء، كانوا كبارا في العلم وكانوا فصحاء ولا يلحنون، لكنهم كانوا يتكلمون كلاما سهلا. الأصمعي، وما أدرك ما الأصمعي، يصف أبو عمرو فيقول: إذا رأيته يتكلم ظننت أنه لا يحسن شيئا. ويذكر الإمام الحافظ المزي في تهذيب الكمال أن أبا عمرو كان عنده خاتما نقشه هذا البيت الشعري يذكر به نفسه: وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. نقش هذا البيت على خاتمه حتى كلما نظر يذكر ويكون هذا عبرة له. رحم الله الإمام أبا عمرو، وبقيت أشياء لطائف من ترجمة هذا الإمام العظيم أرجئها إلى مطلع الحلقة القادمة بإذن الله. إلى أن ألقاكم فيها أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شموس القراءة نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العليلة بآياتها، وينفو الغفور بها ذنبنا، وقرآن ربي لنا بلسم، ويستر ربي به عيبنا. يزيل القوي بها كربنا.